مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ابن شيخنا عنا خيرا واتبع عنا وعنه كل شيء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه بعض المجاهيل، الحديث له طرق يحسن بها، سيأتي منها بعض.
قال الشارح رحمه الله وعن الضحاك تابعي معروف روى عن أبيه ابن فيروز بفتح الفاء وسكون المثنى التحتية وضم الراء وسكون الواو وآخره ذلك، هو أبو عبد الله الديلمي ويقال الحميري في نزوله الحمير، وهو من أبناء فارس ومن فرس صنعاء. من فرس صنعاء كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في سنة 11، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتله وهو مريض مرض موته، وكان بين ظهوره وقتله 4 أشهر. قال عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. قال بأنه رواه الضحاك عن أبيه ورواه عنه أبو وهب الجيشاني أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون المثنى التحتانية والشين المعجمة فنون. قال البخاري لا نعرف سماع بعضهم من بعض. والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالف نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود. وعند الهذوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام. وتأول هذا الحديث بأن مراد الطلاق الاعتزال وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد. ولا يخفى أنه تأويل متعصب، وكيف يخاطب صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام ولم يعرف الأحكام مثل هذا؟ وكذلك تأول مثل هذا ما سيأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والذي بعده يدل على أن من أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها فإنه أو امرأة وعمة أبيها أو عمة أمها أو عمة خالتها أو خالة أمها، كل هذا يجب عليها أن يفارق، يمسك منها يعني واحدة يمسك من أراد ويفارق الأخرى. هذا واجب عليه لقول الله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، سواء كان هذا الجمع مبدئيا بنكاح جديد أو بنكاح حصل في الجاهلية ثم أسلم على ذلك النكاح. وهكذا شأن من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، أنه يختار منهن 4 ويفارق الأخريات إن شاء بالقرعة وإن شاء بحسب رغبته.
قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، وأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال الشارح رحمه الله
هو كما ترى هذه الأحاديث كلها معلقة، قد ساق منها الشنقيطي جملة من الأحاديث جمعها في بعض المصادر، ولا والحديث مجموع طرقه صالح في هذا المسألة، وهم يذكرونه على اعتبار قاعدة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني قوله اختر منهن أربعا لم يستفصل أي أربع أو ما إلى ذلك، قالوا فهذا من أدلته. ثم إن هذا كما ذكر الصنعاني وهذا والذي قبله فيه دليل على اعتبار أنكحة الكفار، وقد اعتبر ذلك في القرآن، قال الله عز وجل كانت قال الله عز وجل في حق فرعون وماذا وضرب الله مثلا الذين في قصة فرعون أنه تحت أنه كانت امرأة فرعون، شاهد كلمة امرأة فرعون اعتبرت امرأته امرأة فرعون، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة فرعون الذين آمنوا امرأة فرعون، نعم قصة امرأة فرعون الشاهد كلمة امرأة فرعون.
قال الشارع رحمه الله وقوله عن سلمة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة من الروم هو ممن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف، ومات في خلافة عمر رضي الله عنه، أسلم وله عشر نسوة وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال الترمذي قال البخاري هذا حديث غير محفوظ، وقال المصنف بالتلخيص الكلام على الحديث.
أيضا نظير ذلك وامرأته حمالة الحطب، تبارك الله امرأته تبت يد أبي لهب وتب إلى قوله امرأته حمالة الحطب، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني كل هذا في القرآن كثير في اعتبار أنكحة الكافرين أنها أنكحة صحيحة إذا كانت تمت بإكاح فهي أنكحة معتبرة.
قال وأخصر منه وأحسن إفادة كلام ابن كثير في الإرشاد، قال عقيب سياقه له، رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه، وهذا الإسناد إرجاله على شرط الشيخين، إلا أن الترمذي يقول سمعت البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال حديث عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان وذكره، قال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث. قال ابن كثير قلت قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس مما ذكره البخاري قادحا، وساق رواية النسائي له برجال ثقات، إلا أنه يرد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد أنه قال هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه، وهو دليل على ما دل عليه حديث الضحاك ومن تأول ذلك تأول هذا.
حديث غير صحيح بآحاد طرقه كلها فيها ضعف، كنا جمعنا منها الجملة، وأما بمجموع الطرق فمنها ما يثبت، وبمجموع ما في الباب الحديث حسن.
قال فائدة سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه، وذلك أنه اختار أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعهن مالك أو لأورثهن منك، ولا أمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال الحديث. ووقع بالوسيط ابن غيلان وهو وهم، بل هو غيلان وأشد منه وهما ما وقع في مختصر بن الحاجب ابن عيلان بالعين المهملة، وفي سنن أبي داود أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا. وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه
يعني هذا الذي قال له عمر قيل عنه ابن غيلان والصواب وهو وهم. والذي خير بين أن يمسك أربع من نسائه هو غيلان وليس ابن غيلان. هذه فائدة مهمة. الذي خير أن يمسك من نسائه هو غيلان وليس ابن غيلان. غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأمر أن يمسك منهم أربعا يفارق ما غبر منهم.
قال وفي سنن أبي داود أن قشر الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا. وروى الشافعي والبيهقي عن أبو بن معاوية أنه قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقل منذ ستين سنة فارقتها. وعاد نوفل بن معاوية 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. وفي كلام عمر ما يدل لإبطال الحيلة لمنع التوريث وأن الشيطان قد يقذف في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله وأنه يرجم القول عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيرا عن مثل ما فعله.
يعني أنه أن من احتال على نسائه ففارقهن قبل موته لقصد لا يرثن معه أنه لا بأس أن يورثهن ولي الأمر إذا كانت الرجعة إذا كانت طلقة رجعية بلا شك. وإذا كانت بائنة وورثها ولي الأمر منه زجرا له هذا عائد إليه. وإلا في الأصل أنه آثم على فعله وأنها لا ترث منه إلا أنهم يقولون لا يعان على الشر. هذا في الطلقة البائنة أما الرجعية فترث منهم ما دامت في العدة.
يرجم القبر إن شاء
الله.
قال يرجم القبر عليه دليل؟
ما نعلم عليه دليل إلا مثل هذا وجاء قبر عبير غالي يذكرون ذلك. ما نعلم دليل على هذا إن كان من باب الزجر يفعلونه فالله أعلم ولا ما أعلم دليل.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم.
هو محتج به الحديث ثابتا.
قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا.
يعني لم يحدث عقدا بالنكاح الأول المقصود بالنكاح هنا العقد.
رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. قال الترمذي حسن وليس بإسناده بأسا. وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعن بإسلامها هجرتها وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن أسلمن منذ بعثه الله. وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحو من سنتين. ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين. وهكذا قرر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي. قال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو مشكل الاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة. ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها. نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزوه ورد بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال للزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها. وفي رواية هو أولى بها ما لم تخرج عن مصرها. وفي رواية عن الزهري من رأيه إن أسلمت ولم يسلم زوجها ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان. وقال الجمهور إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخولة فإن أسلم وهي بالعدة فالنكاح باق، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما، وهذا الذي ادعي عليه الإجماع في البحر وادعاه من عبد البر كما عرفت. وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت، وذلك بعد نزول آية تحريم بقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر، لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء، فردها صلى الله عليه وسلم لما كانت العدة غير منقضية. وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر، ورد هذا ابن القيم قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها بمنع نكاحها في الغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن قضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما، مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، فلولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وقبل زمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال أنها أقرب الأقوال وأصح الأقوال هذا التقرير الذي قرره ابن القيم رحمه الله، هناك جزء مؤلف في هذا المسألة بالذات، لكن أدق الأقوال فيها ما ذكره ابن القيم. أولا أن قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقول لا تمسكوا بعصم الكوافر، الآية في الممتحنة في سياق المهاجرات التي شأنها شأن مخالع لزوجها لا تريده في ذلك الحال لأنه كافر. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، يعني أرجعوا إليهم المهر فتكون خالعة، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما جاء من قصة إعادة النبي صلى الله عليه وسلم بنته على زوجها بعد 6 سنين أو بعد مدة منذ أن أسلمت قبله. ثم إنهم قالوا إلى متى تبقى في عصمته، هل تبقى إلى أن تنتهي عدتها أو تبقى يعني باستمرار أو، والصحيح في المسألة أنها إن انتهت عدتها فتزوجت فزواجها صحيح، وإن بقيت بغير زوج تنتظره فإنها لا تزال في عصمته ما بقيت على ذلك الحال حتى وإن انتهت عدتها. الذين قالوا بانتهاء العدة عقبهم القيم، لأن كثير من أهل العلم يقولون تنتظر مدة عدتها، فإذا انتهت العدة انتهت منه وبانت منه وصارت يعني غير زوجة الله. قال ما في دليل على، بما أنه لا دليل على هذا التحديد وأنها لا تزال في عصمته، وهذا القول الذي قاله بالعدة يرده ما دلت عليه قصة زينب مع زوجها. فكم من الأيام مكثت؟ يعني بمعنى العدة عدة مطلقة مثلا ثلاثة قروء يقيسونها على عدة مطلقة، هذا قول ما هو صحيح. فهذا هو الصواب في المسألة، ونكرره على أنه إن أسلم زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها إذا أرادته، وإن لم ترده شأنها وبالعقد الأول. وإن يعني ماذا أرادت الفراق بعد نهاية عدة ثلاثة قروء فلها ذلك، لها ذلك ما لم يشرع. وهذا في أحد الزوجين هو أو هي. ثم لا يتوقع أن اثنين أسلما سوا في كثير من الحالات في أزمنة ماضية. فهل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح بينهم؟ يعني مثلا فلان أسلم، زوجة العباس أسلمت قبل العباس بسنين وبقيت زوجة له وهو مشرك ومن المستضعفين. قال ابن عباس أنا وأمي كنا من المستضعفين. وهكذا ناقش ابن القيم هذه المسألة بسعة في زاد المعاد في ممر بنا، وكان هذا القول هو المؤيد. تفضلوا. لا هنا ولا لا له تعلق من الحديث الذي بعد له تعلق.
قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص إن رجل نكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
لا بأس صحيح العمل على ذاك، إنما العمل على ذلك على هذا عند كثير من أهل العلم، أما من حيث البرهان فعلى ذاك الأكثرون على هذا. نعم، لكن على من حيث الدليل على صحة الدليل هذا حديث ضعيف جدا، فيه حجاج بن أرطاة كما تعلمون ضعيف ومدلس، وقيل إنه لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي، والعرزمي ضعيف جدا. على هذا فحديث ابن عباس قبله هو المعتمد في الباب.
قال الشارح رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العظمي، والعظمي لا يساوي حديثه شيئا. قال الصحيح حديث ابن عباس يعني متقدم.
محمد بن عبد الله العظمي أو بن عبيد؟ ابن عبيد. ابن عبيد. ابن عبيد الله. نعم. طيب.
قال والصحيح حديث ابن عباس عن المتقدم. وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث. وأما ابن عبد البر فإنه جناح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي هروبه ومعنى لم يحدث شيئا ألم يزد على ذلك شيئا، وقد أشرنا إليه آنفا. قال وحديث عمرو بن شعيب تعمده الأصول، وقد صرح به بوقوع عقد جديد ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل. انتهى. قلت يرد تأويله تصريح حديث ابن عباس في روايته ولم يحدث شيء شهادة ولا صداقا، رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد. وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوي بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل.
أي معنى عمل أهل بلد مخصوص، ثم إن هذا القول فيه نظر أن العمل عليه بل العمل على خلافه.
كان ابن القيم أشار إلى فعل المكان، كان ابن القيم على
طيب معرفة.